بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقول المؤلف رحمه الله: ويا باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء فصلى ثم انصرف وخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى في يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. يدل على تحريم صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، صيامهما حرام ولا يصح. لو أن شخصا صامهما نقول هذا الصيام باطل ولا يصح ولا حديث صحيح. النهي الأصل أن النهي يقتضي الفساد، ثم حديث أبي سعيد رضي الله عنه صريح: لا يصلح الصيام، يعني لا يصح ولا يقبل، ويأثم من صام هذين اليومين. الأول يوم الفطر، عيد الفطر، فالفطر فيه واجب من أجل أن ينفصل صيام رمضان عن غيره من التطوع، ذلك يوم النحر يوم عيد، ولا وهو ويشرع في ذبح الأضاحي، فلا يشرع إنسان يصوم، بل يأكل يذبح الأضاحي ويأكل من أضحيته، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. هذه أيام عيد فيه أيام دونها في التحريم، وفيه أيام مكروهة، فالتحريم درجات أو النهي درجات. يوم الفطر محرم بالإجماع، وكذلك يوم الأضحى صيام حرام بالإجماع ولا يصح. عندنا أيام التشريق سمعت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامها، ولكن ليس كالنهي عن صيام يوم الفطر والأضحى. ما هو الدليل على أن النهي عن صيام يوم التشريق دون النهي عن صيام الأضحى والفطر؟ استثناء صيامها للحاج الذي لا يجد الهدي، هذا استثناء، كما في حديث كما في قول ابن عمر وعائشة عند البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. يجوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم هذه 3 أيام في الحج، 7 إلى رجع. هذا الاستثناء يدل على إيش؟ على أن النهي أخف. أما يوم الفطر والأضحى فليس فيها استثناء. طيب يوم الجمعة أيضا عيد، لكنه دون هذا عيد الأسبوع، كما جاء في بعض الحديث أنه يوم عيد، لكنه دون هذه الأعياد، وجاء فيه استثناء أكثر من استثناء. الأول قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوما بعده، هذا فيه تسهيل، إذا صام معه يوما سواء قبله أو بعده جاز صيامه، النهي عن الإفراد فقط. ثم أيضا فيه استثناء آخر، أن من صام يوما وأفطر يوما سيصوم يوم الجمعة وحده، ولا لا سيصوم يوم الأربعاء، ويفطر يوم الخميس، يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت، إذن أفرد الجمعة، وهذا فيه نص: أحب الصيام الله صيام داود عليه السلام، ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم يفطر يوما، ولم يستثن يوم الجمعة، ومعلوم أنه يصوم يوم ويفطر يوم، يعني إذا صام الجمعة من هذا الأسبوع سيفطره الأسبوع الثاني، إذن كل أسبوعين سيصوم يوم الجمعة مفردا. وهذا استثناء، ويدل له أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تختصوا. هذا اللفظ يدل على أن النهي لمن قصد تعظيم الجمعة بالصيام، لا تختص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام. إذا قال بعض العلماء: لو وافق عطلته، إنسان ما عنده جدول يوم الجمعة وأراد أن يصومه بعض العلماء رخص في هذا، قل أنه لم يصمه اختصاصا تعظيما، إنما صامه لغرض وعذر، وكونه يوم عطلة ليس عنده عمل، لا سيما الذي عمله يشق ويتعب وربما يعطش ويصعب عليه الصيام. قال أنا أصوم يوم الجمعة لأنه ليس فيه عمل. بعض العلماء رخص لأنه لم يختص يوم الجمعة، يعني هذا يدل على أن النهي متفاوت، لأن يوم الجمعة هو عيد لكنه ليس كعيد السنة، هذا عيد الأسبوع فأمره مخفف. يوم الفطر عيد السنة لا يصام بحال، يوم الأضحى أعظم من عيد الفطر فلا يصام، ولذلك يوم الأضحى جعل له حمى. يوم عيد الفطر كم يوم؟ يوم واحد فقط. عيد الأضحى كم يوم؟ يوم واحد وله تكملة زي الحمى، مثل الحمى ثلاثة أيام، يصير الأيام أربعة، يوم النحر وثلاثة أيام أيام التشريق، ليست كيوم النحر لأنها تبع له فهي أخف منه، لكنها أيضا لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي، فهي تتمة لعيد النحر لأنه أعظم. وجاء في بعض روايات الحديث أيام منى أيام عيد، فهي أيام عيد أيام عيد لكنها دون عيد الأضحى. وعرف عيد ولا لا؟ مر معنا قريبا أنه عيد لأهل الموقف، إن صارت كم يوم؟ خمسة، عرفة والنحر حتى يوم التشريق، هذا يدل على أن عيد الأضحى أعظم من عيد الفطر وهو يوم الحج الأكبر، وذلك المصريين يسمونه المصريين يسمون عيد الأضحى عيد الكبير، والفطر الصغير ماشي صح العيد الكبير لا شك أنه هذا صحيح، يوم الأضحى أعظم من يوم الفطر. وعن زياد بن جبير قال جاء رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. يعني ابن عمر أشكلت عليه المسألة، فهو جاء بهذا وهذا ولم يعطي السائل يعني مخرجا، قال أمر الله بالصيام بالوفاء بالنذر هذا معروف، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام هذا اليوم وهذا أيضا معروف، لكن السائل في حيرة ماذا يصنع، نذر أن يصوم يوما ولم يقصد يوم العيد، كما لو قال لله عليه نذر الصوم يوم الاثنين وافق عيد الفطر أو وافق عيد الأضحى، فماذا يصنع؟ يعني الأقرب من أقوال أهل العلم أنه لا يصوم، لا شك لا يصوم يوم العيد لأنه محرم للجماع كما سبق وصيامه باطل، لكن ماذا يصنع؟ قالوا يقضي، لأنه أفطر هذا اليوم الواجب لعذر فيقضي، مثل إذا أفطر يوم رمضان لعذر فإنه يقضي. إذن هذا الشخص وجب عليه صيام يوم الاثنين بالنذر، أفطره لعذر لأنه يعني يحرم عليه الصوم، لما لا يصنع؟ يقول يقضي، يقضي يوم مكانه، كما لو أفطر يوم من رمضان فإنه يقضيه. هذا أقرب الأقوال أنه يقضي، لكن هل عليه كفارة يمين؟ كفارة النذر كفارة يمين، هل عليه كفارة يمين؟ لأنه لم يحقق النذر تماما، نقص أنه نذر يوما معينا ولم يصم صام بدلا عنه، يعني لم يوفي بالنذر تماما، نقص بعض الشيء لعذر، فمن نظر أن هذا النقص لعذر قال ليس عليه شيء أنه معذور، ومن نظر أن النقص حصل فإنه يقول الأولى أن يجبره بكفارة يمين. يعني الظاهر أنه لا يجب عليه كفارة يمين يعني وجوبا متحتما، لكن نقول مسألة ليس فيها نص وإنما فيها اجتهاد من أهل العلم، فالأحوط للمؤمن أن يكفر، أنه إذا كفر برئ ذمته بلا خلاف، وإذا لم يكفر فبعض العلماء يرى أن عليه أنه ترك واجبا أي الكفارة، والأمر فيها سهل، طعام 10 مساكين ما تكلف 100 ريال الأمر سهل، وهذا قد لا يحصل في العمر إلا مرة، فليس فيه مشقة في التكفير، صدقة إن كان عليه واجب بري ذمته، وإن لم يكن عليه واجب فإنها تكون صدقة من الصدقات تتاب عليه. لو نذر يوما، مثلا أخرى الآن، لو قال لله عليه نذر أن أصوم عيد الفطر أو أصوم عيد الأضحى، نفس المسألة الأولى ولا تختلف؟ تختلف. الأولى النذر أن يصوم يوم الاثنين وما علم أن يوافق يوم عيد، وهنا لا تعمد، فالنذر أن يصوم يوم الفطر أو يوم الأضحى، ما حكم هذا؟ لا شك أنه لا يصوم، لأنه نذر معصية، ولا لا؟ نذر معصية، النذر أن يطيع الله فليطيع، والنذر أن يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري. إذا ماذا عليه؟ هل عليه كفارة يمين؟ هذه مسألة خلافية، نذر المعصية هل في كفارة يمين أم لا؟ والراجح أن فيه كفارة يمين، هذا قال الراجح، ورد الحديث في هذا، لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين، جاء عند أبي داود، وله أيضا له يعني جاء عند غير أبي داود صريح في وجوب الكفارة. فإذا نذر معصية سواء صيام يوم عيد أو نذر يشرب الخمر أو لا يكلم زيدا أو ما شابه ذلك أو لا يزور قريبه وما شابه ذلك من المعاصي فإنه لا يجوز الوفاء وعليه كفارة يمين. لا ما في قضاء، يعني ما وجب عليه أصلا، من نذر يعصي الله فلا يعصي، يعني النذر لم يجب، النذر معصي لا يجوز الوفاء به، فلم يجب حتى يقضي، لكن قال عليه نذر الصوم يوم الاثنين وجب عليه الصوم يوم الاثنين لأنه يعني نذر طاعة، هو في نيته أن يصوم يوما تعبدا وهنا طاعة في الأصل، فلما وجب عليه القضاء، لكن هذا ما وجب عليه ابتداء، لكن لابد أن يكفر كفارة يمين. باب تحريم صوم أيام التشريق. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله. هذا يفهم منه تحريم الصيام، أيام التشريق أيام أكل وشرب، هذا واضح أنه أيام أكل، أي لا يجوز الصوم لأنها أيام أكل وشرب. مع أنه جاء حديث ذكر الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق. يفهم قول عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص، يعني أنها لا يجوز صيامها لا يجوز، يعني لم يرخص الرخص قبل العزيمة، فكل هذا يدل على تحريم صيام أيام التشريق. بعض العلماء ذهب إلى الكراهة، قال لأنه ليس الحديث ليس صريحا في النهي، أيام التشريق أيام أكل وشرب، فمن لم يأكل ولا يشرب فإنه ترك الأفضل، ترك السنة ولا يأثم، ويرجح هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في صيامه لمن لم يجد الهدي، لكن هذا القول قول ضعيف، والأصل التحريم، أصل في النهي التحريم، فالأقرب أن الصيام حرام لكنه دون صيام يوم العيد. ما يصوم؟ لا يعني إنه أيام عيد يتمتع ولا يصوم يأكل ويشرب، لا ليس المقصود مبالغة في الأكل وكذا، لا، إنما المقصود أنه لا يصوم، يكون مفطرا حتى يتمتع بنعمة الله، أيام عيد يوم ظهر فرح والسرور والتمتع بأكل الأضاحي، ولا سيما في الأزمنة السابقة كان الناس يفرحون بيوم الأضحى قد لا يكون اللحم إلا من السماء إلى السماء في كثير من الأحيان، كثير من البلدان والأزمان لا يجدون اللحم إلا في عيد الأضحى، يفرحون بفرح شديدا ويأكلون اللحم يومين ثلاثة أربعة أيام، ويقطعون اللحم يقددونه وينشرونه، سمى أيام التشريق لأنهم يشرقون اللحم أي ينشرونه على الجبال حتى يجف لئلا يفسد، ويبقى طويلا، إذا جف اللحم لم يفسد ويبقى يؤكل طويلا، لأن ليس عندهم ثلاجات فلو تركوه لفسد، يقطعون قطع صغيرة وينشرون في الشمس حتى يجف ويبقى يعني يأكلونه ما شاء، يعني إذا جف لم يفسد. وعن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه أوس بن حدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى، هل يفهم منه أن المسلم لا يدخل الجنة؟ لا يدخل الجنة إلا مؤمن، مؤمن الإيمان أعلى، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. طيب والمسلم ها؟ إن قل إذا جاء لمن وحده فإنه يشمل، هذه قاعدة معروفة، إذا انفرد اجتمع، وإذا اجتمع انفرد، إذا جاء لمن وحده فإنه يشمل، فلا يمكن أن يفهم أنه لا يدخل مؤمن إذن المسلم لا يدخل، لا المؤمن يعني بمعنى المسلم لا يدخل جنة المؤمن، أيام منها أيام أكل وشرب. المؤمن والمسلم واحد، جاء مؤمن تقول رأيت رجلا مؤمنا أو قلت رأيت رجلا مسلما واحد، يعني أنه ليس بكافر أنه دخل في دين الإسلام، ولا تقصد الدقة أنه مؤمن عالي أو إلا إذا ذكرت الإسلام والإيمان، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فرقوا بينهما، الإيمان هنا درجة عالية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدهم درجة عالية، فلا بد يكون فيه قرينة في السياق يفهم منه قصد الدرجة العالية، الإطلاق اللفظة عام. قوله وذكر لله في الرواية السابقة هذا يدل على أنه يشرع التكبير المطلق والمقيد، هذا صح الأقوال أنه يشرع التكبير المطلق والمقيد في أيام التشريق، أما المقيد فالأمر فيه واضح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، وإن كان حديث ضعيفا لكنه ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن جمع كثير من الصحابة، وذكر أنه جمع الصحابة رضي الله عنهم على التكبير أدبار الصلوات من فجر عرفة لغير الحاج، ومن ظهر يوم النحر للحاج إلى آخر يوم التشريق، لكن اختلف العلماء في التكبير المطلق، هل هو ينتهي إذا بدأ المقيد ولا يستمر إلى نهاية يوم التشريق، بعض العلماء يرى أنه يبدأ من أول يوم من أيام العشر إلى يوم عرفة، إذا بدأ التكبير المقيد انتهى التكبير المطلق، لكن الصواب أنه يستمر، وليس هناك دليل على أن المطلق ينتهي يوم عرفة أو يوم الأضحى، هذا الحديث عام وذكر لله، وكان عمر يعني يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتد منى تكبيرا، وأثر الصحابة معروف أنه كانوا يكبرون في منى، والحديث أيضا واضح في هذا مطلق، وذكر لله عز وجل ذكر عام يشمل تكبير المطلق ويشمل أيضا المقيم، الصواب أنه من واحد من بداية شهر ذي الحجة إلى يوم عرفة هذا يشمل مطلق، ومن فجر عرفة إلى نهاية يوم التشريق مطلق ومقيد، هذا صح الأقوال. باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. وعن جابر رضي الله عنه سؤله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم وربي هذا البيت. يعني هذا فيه دليل على أنه لا يجوز صيام يوم الجمعة، لكن هل هو على سبيل التحريم نهى أصلا من التحريم أم أنه على سبيل الكراهة؟ يعني الأقرب أنه على سبيل الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خفف في النهي عنه، أجازه مع غيره، وأجازه مع صيام يوم إفطار يوم كما سبق، وأجازه إذا لم يقصد يوم الجمعة. لا تختص مفهوم الحديث أنه إذا لم يقصد يوم الجمعة لذاته أنه لا بأس، يضعف النهي ويجعله للكراهة. هذا هو الأقرب، أن صيام أن إفراد الجمعة بالصيام مكروه وليس على سبيل التحريم. هذا فيه جواز الكلام أثناء الطواف، جابر بن تكلم ولا يمكن الصحابة أن يفعلوا محرما يعلمون تحريمه، الأمر فيه سعة، لكن لا ينبغي أن يتمادى في الكلام حتى يغلب على الذكر، أن الأصل الطواف يقام ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار بإقامة ذكر الله عز وجل. لكن كلام يسير، ونسيم إذا كان فيه علم فتيا لا بأس، أو كان منكر أو تعليم، وجدت واحد ما طبع قال سنة الطباع أو كذا لا بأس، تعليم واحد يقبل ركن يماني تنهاه فلا مانع، كلام ليس منهيا عنه في الطواف. قال ابن عباس رضي الله عنهما الطواف والبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. لكن ما يبغى الاثنين يمشون يسولفون أكثر الطواف يسولف في الدنيا، يعني يفوت المقصود من الطواف. يوم السبت في حديث عند أبي داود اختلف العلماء فيه، الأقرب أنه منسوخ أو أنه شاذ، لأن الحديث الصحيحين تدل على جواز صيام يوم السبت، لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، اللي بعده هو يوم السبت. وكذلك حديث جويرية، حديث متفق عليه، حديث جويرية رضي عند البخاري أن صامت يوم الجمعة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام صمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين تصوم غدا وهو السبت؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. هذه حديث على جواز صيام يوم السبت، والحديث فيه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فمن لم يجد إلا لحاء شجرة أو عود عنب فليقتل. شدل عليه لأنه لا يجوز صيامه بحال، لا مفردا ولا مع غيره. يعني بعض الناس بعض العلماء قال يعني يريد أن يخرج من هذا الإشكال، قال يحمل حديث الصماء عن النهي عن صيام يوم السبت على الإفراد، هذا غير صحيح، لأن الحديث ما فيه ذكر الإفراد، والحديث فيه اضطراب، فيه اضطراب، هو يعني الصمار، هو يعني أخيها، فيه يعني اضطراب، وفيه مخالف الحديث الصحيحة، فالأقرب أنه حديث شاذ ولا صح. وأبو داود قال أنه منسوخ، ومالك قال الحديث منكر، فالأقرب أنه لا يثبت وأنه لا بأس، مع أنه جاء في السنن بسند صحيح حديث مسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، ويقول إنها عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفها. لكن الذين يرون أنه يحرم الإفراد ربما يجيبون بإيش؟ أنه كان يجمع بين السبت والأحد ولا يفرد السبت. لكن نقول حديث الصماء لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، الاستثناء هنا يدل على العموم، العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، يعني إذا استثنت صورة واحدة صار الحديث نصا في بقية الصور، ولا لا؟ واضح هذا. يعني لو عندك طلبة قل جاء الطلبة فقط، يحتمل أنه جاء إيش؟ أكثرهم، يعني لا يدل على العموم تماما، يمكن يكون على سبيل التجوز، جاء الطلبة هم 10 وجاء منهم 8 9، تقول جاء الطلبة صحيح، يعني جاء أكثرهم في احتمال. لكن لو قلت جاء الطلبة إلا زيدا منهم، زيد من الطلبة، جاء الطلبة إلا زيدا، ك كم جاء الآن؟ 9 قطعا، يعني ما يمكنها، ما في احتمال جاء 7 أو جاء 8، لا، إذا استثنيت واحد خلاص صار الكلام نصا قاطعا فيما عدا المستثنى، يعني لو كان في نقص الاستثناه، قال جاء الطلب هم 10، قال جاء الطلبة إلا زيدا، لو في ثاني لقال لا زيدا وعمرا، ولا لا؟ واضح. فإذا قال إلا زيدا صار نصا في العموم أن 9 جاءوا يقينا، هذا معنى قول العلماء الاستثناء معيار العموم، إذا استثنى الصورة صار الحديث أو النص صار نصا في ما عدا المستثنى، ولا يحتمل الأغلب، يعني على سبيل التغليب، إنما هو نص قاطع في بقية الصور. إذن هنا نرجع للحديث، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، استثنى صورة واحدة، إذن ما عداها نصا قاطعا، لا تصوم يوم السبت، ما قال إلا إذا صمتم معه يوم قبله أو بعد، مع أنه قال في الجمعة لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعد، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الإفراد بينه وأجاز أن يصام مع غيره. لو كان يريد اختصاص السبت أو إفراد السبت لبينه، لقال لا تفرد يوم السبت أو لا تختص يوم السبت أو لا تصوم يوم السبت إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، ولا لا؟ كما قال في الجمعة، فدل على أن الحديث أول حديث فيه اضطراب في السند وفيه نكارة في المتن، لأنه مخالف لهذا الحديث الثابت في الصحيحين والكثيرة معروفة في جواز صيام يوم السبت مع الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، هذا أيضا في النهي عن اختصاص ليلة الجمعة بقيام، يعني هذا فيه أيضا نهي أنه لا يجوز أن يختص ليلة الجمعة، يعني ما يقوم ليلة الجمعة على منهي عنه، ولكن لو اتفق أنه قام تلك الليلة لأنه تيسر له فلا حرج، لأن النهي عن الاختصاص. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، تختصوا وتخصوا ذكر العلماء أنهما بمعنى واحد، يعني ما الفرق في المعنى. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني تعود أن يصوم صوم أيام التشريق وفيها يوم جمعة مثل أيام القادمة، اليوم كم؟ 13 الأربعاء وخميس 14 والجمعة 15، الإنسان تعود صوم أيام التشريق وصام يوم الجمعة معها لا حرج، أو صام يوم قبله أو يوم بعده. يعني الله أعلم أنه كان نوع من البدعة تخصيص وقت، العلماء ذكروا أن تخصيص وقت معين بعمل معين لذات هذا الوقت أنه بدعة، مثل لو إنسان يعني اختار يوما مثل يوم الميلاد اليوم الذي ولد فيه كل ما جاء هذا اليوم صامه، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. أو كل ما جاء هذا اليوم صدق فيه بشيء أو ذبح شاة صدق بلحمها أو أي عبادة أو عمرة، كل ما جاء هذا اليوم راح يأخذ عمرة، العمرة عمل صالح، الصدقة عمل صالح، الصيام عمل صالح، لكن لا يجوز تخصيص هذا اليوم، يعني هذه بالتعظيم لهذا الزمن ولم يرد في الشرع تعظيمه، لا يجوز أن نعظم يوما إلا بنص شرعي، فمن عظم يوما بدون دليل فهو مبتدع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى هو الذي يفضل، يختار ما شاء للتفضيل من الأيام، من الشهور، من الأشخاص، من الأماكن. فليس للعبد أن يخصص برأيه، هذا يقول هذا يوم فضيل أفعل في كذا وكذا، أو هذه ليلة فاضلة أفعل في كذا وكذا. عمرة مثلا، يعني تخصيص يوم أو شهر معين لعمرة لم يرد، لكل ما جاء هذا اليوم أو هذا الشهر اعتمر لذاته، يرى أن العمرة في هذا اليوم أو الشهر أفضل، يقول هذه بدعة. لكن لو أنه فعل هذا لا لأجل اليوم، إنما لأجل أن يلزم نفسه بالعمل الصالح، مثل قال كل يوم سأقرأ جزء من القرآن نفسه، هل في هذه البدعة؟ نخصص جزئين من... لا، لأنه ما قصد جزئين تعظيما لهذا اليوم، لا، هذا ما ورد يومي من أجل أن يلزم نفسه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن سبعة أيام، اليوم الأول ثلاث البقرة والعمران والنساء، واليوم الثاني خمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وهكذا يختم القرآن كل سبعة أيام. ما في تخصيص، لا، هذا ورد يومي من أجل أن ينزل نفسه. قال والله يسبح اليوم 2000 تسبيحة أو 3000 تسبيحة، ما في معنى، يعني ما قصد أنه يعظم كل يوم يسبح هذا العدد. أو إنسان مثلا عنده إجازة يوم السبت، قال يوم السبت أقرأ 5 أجزاء، يعني متبرر، في معنى؟ ما في معنى. الدروس مثلا، درس يوم الأحد فقط، يوم الأحد وضع فيه درس علم، في شيء ولا ما في شيء؟ ما في شيء، لأنه ما قصد تعظيم يوم الأحد إطلاقا، من أجل يعرف الموعد ليحضر من أراد الفائدة، ما في شيء. لكن الذي ينهى عنه تخصيص هذا اليوم تعظيما له، لأنه يرى أن العبادة في هذا اليوم أفضل. مثل المكان، لو خصص مكانا بالعبادة لذاته يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. يروح مكان معين يصلي فيه، حرام. يروح مكان معين ويقرأ في القرآن، ما يجوز، أنه عظم هذا المكان بدون دليل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصيص بدون دليل. واحد يقول ليلة الجمعة ليلة فضيلة وسأصلي فيها، نقول هذا حرام، هذا نوع من البدع. والبدع يقسم العلماء إلى بدعة أصلية وبدعة فرعية. الأصلية التي لا أصل لها البتة، مثل عيد الميلاد، هذه بدعة أصلية ما لها أي دليل، بدعة محضة. وبدعة فرعية يعني العمل مشروع لكن الابتداع في التخصيص، تخصيص الزمان أو تخصيص المكان، مثل من قام ليلة الجمعة، هذه بدعة فرعية نسبية، لأن الصلاة مشروعة في الأصل، يعني ما جاء بعمل ليس مشروعا، لا، جاء بعمل مشروع لكنه ابتدع في تخصيص الزمان أو المكان. ما هذا الشيء إذا كان يقصدون أيام معينة، يقول والله تعالى نطلع أيام البيض لأن أيام فاضلة ونروح نستغلها في الدعوة، أو نستغل يوم كذا وكذا، يعني يرون هذه الأيام أفضل، هذه بدعة. لكن لو قال والله 3 أيام، حين أطلع 5، حين أطلع 7، حسب ما يتيسر، لكن حدد الأيام حتى يستعد لها الإنسان. إذا كان 3 أيام يعرف ماذا يأخذ من الزاد والحاجات، إذا كان أسبوع يعرف كم يأخذ. لكن العلماء ما عندنا تحديد لأيام معينة، إنما نقول نذهب، واحد قال بذهب آخر العمرة أقعد يومين في مكة، واحد يقول أنا أقعد أسبوع في مكة، ما في شيء، هذه أشياء اتفاقية حسب ما تيسر. باب نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. الثاني بنفس المعنى صيام رمضان فرض بالتدريج كما هو معروف من النصوص، أول ما فرض في يخير الإنسان بين الصيام وبين الإطعام، هذه الدرجة الأولى أو المرحلة الأولى، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فالأشياء الشاقة التي لم يتعود عليها العباد يشرعها جل وعلا بالتدرج، مثل تحريم الخمر جاء بالتدرج حتى حرموا، لأن الناس كانوا متعودين قد اعتادوا شرب الخمر فيشق عليهم يتركوه مرة واحدة، الله سبحانه وتعالى أولا ذمه في سورة آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ذمه لكن لم ينهى. ثم المرحلة الثانية نهى عن شربه في وقت الصلاة، الإنسان لا يستطيع أن يشربه إلا بعد العشاء أو بعد الفجر، يعني وقت طويل سيمتنع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن هذا في تقليل من الشرب. ثم جاء التحريم القاطع في آية المائدة. كذلك الصيام شاق، فلو أمر بالصيام مرة واحدة لشق عليه، الله سبحانه وتعالى تدرج في فرضه فشرعه ابتداء الأمر على سبيل التخيير ورغب في الصيام. شهر قال تعالى أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون، ما معنى يطيقونه؟ يعني يستطيعون الصيام، ليس مرضى وليس كبار في السن، وعلى الذين يطيقونه فدية، أي إذا أفطر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني لو أطعم مسكينين عن اليوم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. شف خير ورغب، يعني بعض الناس مثلا إذا سمع الترغيب صام أخذا بالأفضل، يكون هذا فيه تدريب على الصيام، ومن لم يصم فإنه يشعر أنه فعل المفضول فيبقى يؤنب نفسه ويشجع نفسه أن ينتقل إلى الفاضل. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية المرحلة الثانية شديدة جدا، أمر الله تعالى بالصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم قطعا، ثم الصيام جاء طويلا جدا، يصوم من يعني إذا أذن المغرب يفطر إلى أن يصلي العشاء، يعني كم يفطر؟ قرابه ساعتين أو ساعتين ونص فقط، وإذا نام قبل المغرب وأذن المغرب وهو نائم فإنه يحرم عليه الفطر، هذا تشديد ثاني، يعني ما يفطر إلا بين المغرب والعشاء، وإذا صلى العشاء خلاص حرم عليه الطعام والشراب، وإن نام قبل المغرب فلا يفطر، هذا فرض شديد جدا. وصام الصحابة على هذا النحو أنهم لا خيار لهم، هم عبيد والله سبحانه وتعالى يأمر عباده بما يشاء. ما فائدة هذه المرحلة؟ ما فائدة هذه المرحلة الشديدة؟ من أجل أن يفرحوا بالتخفيف، يعني مثل مثل المشهور اضربوا بالموت يقنع بالسخونة، تعرفون الواحد يفرح إذا جاء هذا الواجب الشديد، أرى الله تعالى العباد أنه يستطيع أن يشق عليه، ولو شاء الله لأعنتكم. إذا عرف العباد أن الله تعالى يأمر بما يشاء وأنهم لا خيار لهم فإنهم يفرحون إذا خفف الله عنهم. حصل مواقف صارت سببا للتخفيف، قدرها الله سبحانه وتعالى لتكون سببا للتخفيف. حصل أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم جاء إلى زوجته قبل غروب الشمس وكان جائعا مجهدا، فقال إن كان عندك شيء فإني جائع، يعني حضري فطور. فذهبت تبحث ما عنده شيء، فخرجت خارج البيت تبحث هنا وهناك، لما خرجت ماذا فعل؟ نام، يعني استلقى فغلبت عينه ونام، وجاءت بعد غروب الشمس، جاءت الطعام بعد أن غربت الشمس. فلما دخلت إلى الرجل قالت خيبة لك، لأنه خلاص ما يفطر. فلما قام حرم عليه الطعام، فصام اليوم الثاني فأغمي عليه من شدة العطش والجوع أثناء النهار. اليوم الثاني أغمي عليه، فأنزل الله تعالى التخصيص ونزلت الرخصة بسبب هذا الأنصار. لذلك ورد أن عمر رضي الله عنه جامع زوجته بعد العشاء، يعني قال تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. فواحد نام والثاني غلبت نفسه وجامع بعد العشاء فأنزل الله تعالى الرخصة، ففرحوا بها وخف عليهم الصيام. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ويبين لعباده تبارك وتعالى كمال قدرته وحكمته، أنه قادر عليه يأمر بما شاء، وأنه حكيم رحيم، لا يريد جل وعلا أن يشق على العباد، وإنما يريد أن يصلحهم وأن يهذبهم ويطهرهم. فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وما يحب ربنا يرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.